نكمل إن شاء الله حديثنا الذي قد بدأناه بالنسبة للاختبار. اختبار ما يؤجل إن شاء الله، سأترك لكم 5 دقائق في آخر الدرس للاختبار، لأنه ما يحتاج الاستعداد، وطالب العلم أجدر به أن يكون مستعدا. شيء قد أخذناه لابد أن يكون الطالب فيه مستعد، شيء قد مضى لابد أن يكون جاهز. ثم الاختبار الذي وضعناه سهل ليس بصعب، فإن شاء الله في نهاية الدرس يوزع الامتحان المستقيم على الطالبات حتى يجيبنا عليه. طيب، قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الصفة الكاملة، قال: والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة. هذا هنا المؤلف أراد أن ينبه إلى أن الصفة السابقة في وضوء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي صفة الكمال التي اشتملت على الفرائض واشتملت على السنن وغير ذلك، الصفة الكاملة. لكن ما هي واجبات الوضوء أو ما هي فروض الوضوء؟ قال رحمه الله: الفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، يعني يغسل اليد، يغسل الوجه مرة واحدة، يغسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، يمسح رأسه مرة واحدة، يغسل قدمين مرة واحدة. فأفادنا رحمه الله من هذا الكلام أن فروض الوضوء ها هنا 4: غسل الوجه، هذا الفرض الأول على الصفة المتقدمة، غسل اليدين إلى المرفقين هذا الفرض الثاني، غسل أو مسح الرأس كاملا ومنه الأذنان هذا الفرض الثالث، غسل القدمين مع الكعبين هذا هو الرابع. أما الخامس، وفروض الوضوء 6، الخامس في قول المؤلف وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إذا الله سبحانه وتعالى أمر، هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على فروض الوضوء، هذه الآية ذكرها المؤلف رحمه الله ليستدل بها على فروض الوضوء، وأن من فروض الوضوء الترتيب. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر فروض الوضوء مرتبة، فقال: فاغسلوا وجوهكم، إذن أول ما يبدأ بغسل الوجه، وأيديكم إلى المرافق، إذن يثني بغسل اليدين إلى المرافق، قال: وامسحوا برؤوسكم، إذن يثلث بمسح الرأس، قال: وأرجلكم، يعني قال وأرجلكم معناها واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين، معناها واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. إذن الآية ذكرت هذه الأمور مرتبة، فنرتبها على ما جاء في الآية. وأيضا مما يدل على الترتيب، يقول العلماء مما يدل على الترتيب في هذه الآية أن الله سبحانه ذكر غسل الوجه، ثم ذكر غسل اليدين، وذكر بعد ذلك غسل القدمين، فهذه 3 أشياء تشترك في أنه يجب غسلها. وذكر الله سبحانه الرأس وأنه يجب مسحه، ثم ذكر جل وعلا مسح الرأس بين غسل اليدين وبين غسل الرجلين. قالوا الله سبحانه وتعالى فصل بين الأمور التي يجب غسلها، فصل بين الأمور التي يجب غسلها، وهذا الفصل يدل على أن الترتيب واجب. وإلا لو كان الفصل بين المغسول، أي لو كان غير واجب، لما فصل بين الأمور التي يجب غسلها بشيء يجب مسحه. ولهذا قال: وأن يرتبها على ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا، ثم ذكر الآية. ثم مما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحفظ عنه الوضوء إلا مرتبا متواليا، فلم يخل به عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. والأحاديث التي جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وأخر المضمضة والاستنشاق إلى آخر وضوئه، هذه أحاديث لا تصح، جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه حديث لا يصح. الأحاديث الصحيحة كلها تبين أن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتبا. فمن يقول من أهل العلم بأنه يجوز التنكيس في الوضوء، بأنه لو غسل الرجلين ثم غسل وجهه ثم قدم وأخر جاز منه ذلك، هذا خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الفرض السادس من فروض الوضوء فذكره المؤلف وهو الموالاة، وقال وألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. إذن الموالاة من شروط الوضوء. ما معنى الموالاة أو ما دليل الموالاة؟ أو قال الموالاة ألا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، يعني إذا غسل الوجه يتابع فيغسل اليدين ويمسح رأسه ويغسل يديه ولا يفصل، بمعنى لا يغسل الوجه أو اليدين ثم ينتظر أو يتكلم مع أحد من الناس ويؤخر إكمال وضوئه. يدل على اشتراط الموالاة في الوضوء حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء. فالرسول عليه الصلاة والسلام رأى هذا الرجل قد توضأ وأراد أن يصلي، أو رآه وهو يصلي لكن رأى أن في موضع من قدمه ما أصابه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء، يعني ويعيد الصلاة. فلو كانت الموالاة ليست واجبة أو ليست شرطا في الوضوء لما أمره أن يعيد الوضوء، ولكان اكتفى فقال له اغسل قدمك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بأن يحسن وضوءه، وهذا الأمر منه عليه الصلاة والسلام يدل على وجوب هذا الفعل وعلى اشتراطه. إذن الخلاصة أن شروط الوضوء أو أن فروض الوضوء ستة، وهي غسل الوجه كاملا من منابت شعر الرأس إلى أسفل الذقن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، والأمر الثاني أو الشرط الثاني غسل اليدين، أو الفرض الثاني غسل اليدين إلى المرفقين والمرفقان مع اليدين، والثالث مسح الرأس ومنه الأذنان، والرابع غسل القدمين إلى الكعبين، والخامس الترتيب، والسادس الموالاة. ما سوى ذلك يعتبر من السنن، فيدخل فيه التسمية في أوله، ويدخل فيه التثليث بحيث أنه يغسل كل عضو ثلاثا، ويدخل فيه أيضا ما تقدم على الراجح من المضمضة والاستنشاق، ويدخل فيه أيضا صفة مسح الرأس وهي أن يبدأ من مقدم رأسه إلى مؤخره ثم يعيدها إلى نفس الموضع. هذه كلها من سنن الوضوء التي فعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الصفة الكاملة ومعها الصفة المجزئة التي يجب معها غسل، التي يجب معها الوضوء كاملا. المؤلف بعد ذلك نبه إلى مسألة من مسائل الوضوء، وهي مسألة إذا ما كان على القدم جورب أو خف أو نحو ذلك، وهي المسألة التي تعرف عند أهل العلم بالمسح على الخفين. مسألة المسح على الخفين، المسلم إذا كانت قدماه ليس فيها خف ولا جورب ولا نحو ذلك فيجب عليه غسلهما، لكن إذا كان عليه خفان فهناك رخصة في ديننا بجواز مسح الخفين بالضوابط الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى وبينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف إذا كان عليه خفان أو ونحوهما مسح عليهما إن شاء يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر، بشرط ألا يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. ثم قال عن أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابه، رواه الحاكم وصححه. إذن المؤلف ذكر لنا في هذه الجملة في هذه الجملة من كلامه مسائل تتعلق بالمسح على الخفين، نتعرض لبعضها. يقول علماء: الخف هو ما يلبس في الرجل من جلد رقيق وجمعه خفاف. الذي يلبس في الرجل للتدفئة ويكون مصنوع من الجلد هذا يسمى خفا، وإذا كان مصنوع من غير الجلد يسمى الجورب أو بأي تسمية يعرفها الناس. فكل ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد يقال له الجورب، وإذا كان مصنوع من الجلد يقال له الخف، ولهما نفس الحكم سواء كان مصنوع من جلد أو من غيره فلهما نفس الخف. يقول علماء: والمسح على الخفين ثابت بالتواتر، يعني جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بجواز المسح على الخفين. فمن ذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه ثم قام فصلى، فسئل فقال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل هذا. قال إبراهيم وهو النقعي أحد رواة الحديث: فكان يعجبهم هذا الحديث لأن جريرا كان من آخر من أسلم. حديث جرير يقول: لما أسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه، وجرير أسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بزمن يسير، فكان التابعون يفرحون بهذا الحديث لأن المسح على الخفين لم ينسخ وهو باق، وفرحهم بذلك لأن بعض أهل البدع يرون أن المسح على الخفين لا يجوز، ولهذا اتفق أهل السنة أو أجمع أهل السنة على جواز المسح على الخفين، وكانوا يذكرون باب المسح على الخفين في باب العقيدة ليبين العلماء بذلك أن المسح على الخفين من الأمور التي نص أو أجمع أهل السنة عليها، خلافا لبعض أهل البدع كالرافضة وغيرهم الذين لا يرون جواز المسح على الخفين أصلا. والمسح على الخفين مؤقت بوقت كما جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فيجوز للمسلم أن يمسح على الخفين في سفره وفي حضره، ولكن ذلك مؤقت بوقت علمناه رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المسح على الخفين فقالت للسائل: عليك بابن أبي طالب فسله، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألناه فقال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. إذن المسح على الخفين إذا كان الإنسان مقيما يمسح يوما وليلة 24 ساعة، وإذا كان مسافرا يمسح 3 أيام بلياليهن، يعني 72 ساعة. طيب متى يبدأ الحساب؟ متى يبدأ يحسب 24 ساعة؟ يبدأ الحساب من أول ما يبدأ المسح، ولا يبدأ الحساب من أول لبس الخف. فمثلا لو أن إنسان توضأ لصلاة الفجر ثم لبس الخف ثم مكث على وضوئه ثم أحدث، ولما أراد أن يصلي الظهر توضأ ومسح على الخفين، توضأ ومسح على الخفين، إذن هو لبس الخف عند صلاة الفجر، ولكنه أول مسح له كان عند صلاة الظهر، فنقول له الحساب يبدأ من صلاة الظهر، فيجوز له أن يمسح يوما وليلة إذا كان مقيما من الظهر إلى الظهر، فإذا انتهت المدة خلع الخفين. إذن الراجح في أقوال أهل العلم في باب التوقيت أن المسح على الخفين مؤقت، ومؤقت للمسافر 3 أيام بلياليهن وللمقيم يوما وليلة، ولا يجوز للمسلم أن يتجاوز المدة المحددة في المسح، لا يتجاوز، فيمسح يوما وليلة إذا كان مقيما. لكن هنا مسألة: إذا مسح على الخف يوما وليلة ثم انتهى الوقت، يعني جاء صلاة الظهر من اليوم الثاني، إذا جاء صلاة الظهر من اليوم الثاني وهو ما يزال على طهارة، ما يزال على طهارة، فهل نقول له إن نهاية المدة تبطل الوضوء أو تبطل المسح على الخفين؟ الجواب أنها تبطل المسح على الخفين، يعني يجوز له أن يصلي إلى أن يحدث ثم ينزع الخف بعد ذلك ويتوضأ، أما نهاية المدة فليست من نواقض الوضوء كما سيأتي معنا في بابه إن شاء الله. وللمسح على الخفين شروط بينها العلماء الشرط الأول أن يكون قد لبس الخف على طهارة. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. فقوله صلى الله عليه وسلم فإني أدخلتهما طاهرتين يدل على أنه يجب في المسح على الخفين أن يكون قد لبسهما على طهارة، وبهذا استدل العلماء على وجوب المسح على إدخالهما على طهارة بهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة المؤلف قال فيها: بشرط أن يلبسهما على طهارة ولا يمسحهما إلا في الحدث الأصغر. ثم ذكر حديثا لأنس، فهو ذكر لنا مسألتين: أنه يشترط أن يكون قد أدخلهما على طهارة، والشرط الثاني أن يكون ذلك في الحدث الأصغر. أما إذا أحدث حدثا أكبر كأن يكون جنبا مثلا أو يكون نحو ذلك، فإنه في هذه الحالة لا يمسح الخفين. المحدث حدثا أكبر يجب عليه أن يغتسل، وإذا وجب عليه الاغتسال وجب عليه أن ينزع الخفين. ودليل ذلك حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، قال: إلا من جنابة. فالشاهد منه إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فهذا يفيد أن المسح الخفين يكون في الحدث الأصغر، أما الحدث الأكبر فلا يشرع فيه. فأما الحدث الأكبر فيجب معه نزع الخفين والاغتسال. المؤلف استدل في هذه المسألة بحديث أنس، وهو قوله: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصلي فيهما، إلى آخر الحديث. وهذا الحديث في الحقيقة لا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأنه حديث مختلف في صحته، والراجح عند العلماء أنه حديث لا يصح، فهو حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال بحديث ضعيف. ثم هذا الحديث يدل على خلاف ما استدل به المؤلف. هذا الحديث لو تأملناه في آخره يقول فيه: ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. فهذا يفيد أن المسح على الخفين ليس مؤقتا، يجوز له أن يمسح على الخفين أكثر من يوم وليلة إذا كان مقيم، أو أكثر من 3 أيام إذا كان مسافر. فهذا الحديث يدل على ذلك، فهو حديث مخالف للأحاديث الصحيحة التي فيها التوقيت في المسح على الخفين. يقول العلماء: لا يشترط في المسح على الخفين أن يكون الخف سليما من الأخراق. فلو كان فيه خرق يسير لكن مع هذا يسمى خفا ويلبسه المسلم، فإنه يجوز المسح عليه. يقول سفيان الثوري: امسح عليها ما تعلقت به رجلك، وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مخرقة مشققة مرقعة؟ إذا لم تكن الخفاف إلا كذلك، فمعناه أنه يجوز أن يمسح عليها إذا كان فيها الخرق يسيرا وهي متعلقة بالقدم. بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله صفة المسح على الخفين وصفة المسح على الجبيرة، وهذه إن شاء الله نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله، وأترك لكم مجال لحل الأسئلة، وهي سيرة سهلة إن شاء الله، فتوكلوا على الله. والدرس القادم أو الأسبوع القادم والذي بعده سيكون إجازة إن شاء الله، ونلتقي بعد العيد، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.